بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله لا إله إلا الله وهي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قد استخرنا الله تعالى في المسألة التي تكلمنا فيها في الأمس، وأن شرح الصدر لتكملة هذا الكتاب إلى أن ينتهي قريبا إن شاء الله، وذلك لأسباب لعل من أهمها بعد الاستخارة أن هذا أقرب إلى علاج الفترة التي خرج بها إخواننا من رمضان، وأيضا فإن هذا من أهم المقاصد في السير إلى الله عز وجل تعلم الأدب، فإنه لا علم ينفع بدون أدب. وأيضا من هذه الأسباب ومن أهمها أنه قد اتفق أننا وقفنا عند فصل الأدب مع حامل القرآن الكريم وما فيه من حث على العناية بكتاب الله عز وجل حفظا وتدبرا وتعلما وتعليما، وأن حامل القرآن له من الفضل ما لا يلحقه به غيره، فلعل هذا يكون حافزا لإخواننا في مواصلة الدأب والحرص على حفظ كتاب الله عز وجل، وأن لا يشغلهم نوع من الزحام أو الضغوط أو عدم وجود الشيخ أحيانا ونحو ذلك، أو الحياء أحيانا عن التوقف عن الحفظ أو الانقطاع، فيبقى في مكانه في حين يرى غيره يسبق، فربما تمضي عليه شهور وقد ختم من ختم واجتهد من اجتهد، وهو قرآن واحد ليس له قرآن آخر. من انتهى من حفظ القرآن فقد حفظ، ومن ثم فقد حاز هذا الشرف ونال هذا الفضل وسبق، بحيث لا يسبق لو أنه حافظ على هذا الشرف الذي بين صدره وفي قلبه. في نفس الوقت الذي نرى بعض المقصرين وأصحاب الهمم الدنيئة، ربما قد كان سبق هؤلاء إلى الطريق وإلى المسجد وما يزال منذ أتى وهو صاحب جزئين أو ثلاثة أجزاء، وربما نسيها فيسبق السابقون ويتأخر المتأخرون، والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. احذر أن تكون من هؤلاء، لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وإذا أخرهم الله عز وجل فلا مقدم له ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالقرآن قضيتك الأولى في طلبك للعلم وفي طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وحسبك بذلك كرامة من الله عز وجل. وأي شيء ترجوه فوق رحمة الله عز وجل؟ وأي شيء ترجوه في الدنيا بعد الشفاء؟ هذه كلمة واسعة، شفاء لكل أمراض القلب والبدن ولكل حزازات النفوس ورعونات النفس وغير ذلك. هذا شيء ليس وراءه شيء لو أنك فطنت أو لو أنك وفقت، وهذا الطريق مفتوح وميسر إن شاء الله تعالى، فدونك لجهم، فإنك إن ولجتهم لا ينالك شر أبدا ما دمت صاحب قرآن، صاحب هداية، صاحب فلاح. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. وبناء على هذا فربما ننتهي اليوم إن شاء الله من الباب الثاني، لنبدأ من الغد أو من السبت إن شاء الله تعالى في الباب الثالث الذي هو أهم مقاصد الكتاب وأخطر أبوابه، والذي ربما لأجله كان الاتفاق على مدارسة هذا الكتاب. قال المصنف حفظه الله تعالى الفصل السادس: الأدب مع حامل القرآن الكريم. لقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام أهل القرآن، فقال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. إن من إجلال الله، يعني من تعظيم الله، أن تعظم هؤلاء الثلاثة، تعظيمهم من تعظيم الله، ولا شك أن تعظيم الله عز وجل غاية مراد المسلم. فأول هذه الثلاثة إكرام ذي الشيبة المسلم، فإكرام على النص لأنها اسم إن، وإن إذا جاء بعدها جار ومجرور ونحو ذلك فإنه يتأخر اسمه ويكون الجار المجرور خبرا مقدما، فكأنه يقول: إن إكرام ذي الشيبة من إجلال الله، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. والتنبيه على بعض هذه الدقائق الإعرابية حتى تحسن القراءة، إذا قرأت مثلا: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، تعلم أن أحاسنكم أخلاقه تنصر لأنها اسم إن، وإن تأخر وطال الفصل بينه وبين عامله، لأنه كل هذا ليصلح أن يكون اسما: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم، كأنه قال: إن أحاسنكم أخلاقا من أقربكم مني مجلسا ومن أحبكم إلي. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني الكبير الذي شاب شعره في الإسلام، لابد أن هذا يوقر لسنه، وهذا من أدب الإسلام. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، فإكرام حامل القرآن صغيرا كان أو كبيرا هذا من إجلال الله عز وجل، لكن بشرط أن يكون حاملا للقرآن بحقه غير الغالي فيه والجافع عنه. والغلو والجفاء طرف نقيض، ومعلوم أنه كما قال الشاعر: فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرف قصد الأمور ذميم. فالغلو الإفراط، والإفراط هنا إما بالمبالغة في القراءة من غير فهم ولا تدبر ولا تطبيق للمعنى، أو الإسراع في القراءة كهز الشعر دون الوقوف عند حدوده وأخلاقه وآدابه، أو المبالغة في الانتساب إلى أهل القرآن من غير إخلاص ومتابعة ونحو ذلك. وهذه صور من صور الغلو لا تنتهي، وهو التقصير في حق القرآن وحفظه، عدم تعهده أو عدم العمل به أو عدم الالتزام بأخلاق أهله. وهذه أيضا بعض صور الجفاء، وهي أيضا كثيرة لا تنتهي. وهذا هو الشاهد بهذا الباب، أن إكرام حامل القرآن من إجلال الله عز وجل، وإكرام ذي السلطان المقسط، يعني السلطان العادل الذي يعمل بالقسط ويأخذ به، هذا يكرم، فديناه بأبائنا وأمهاتنا، أو أن سلطانا يعظم شريعة الله ويعمل بها ويدعو إليها ويحمي حوزة الدين، فإن هذا يفتى بالآباء والأمهات ويكرم، ولا يشق له عصا الطاعة. وسماهم صلى الله عليه وسلم اسما ينبض بأعظم المعاني، سماهم أهل الله وخاصته، عاد إلى الحديث عن أهل القرآن، يقول سماهم، يعني سمى أهل القرآن، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم اسما ينبض بأعظم المعاني، سماهم أهل الله وخاصته، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لو لم يكن في هذا الباب إلا هذا الحديث لكفاك اجتهادا أن تكون من أهل القرآن، وأن تحفظ القرآن، وأن تسابق نفسك ليس غيرك في إتمام حفظ القرآن، حتى تكون من أهل الله وخاصته خواص أهل الله عز وجل، أي فضل بعد هذا وأي شرف؟ لم يذكر هذا المعنى في غير أهل القرآن. ولأن خير الكلام كلام الله تعالى، فإن خير الناس من اشتغل به مخلصا لله عز وجل، وهذا القيد لا بد منه، من اشتغل به مخلصا. فإن بعض الناس قد يذهب يحفظ القرآن ليقال حافظ، ويذهب يحفظ القرآن ليقال هذا إمام، ويذهب يحفظ القرآن ليقال ما أجمل صوته، ويذهب يحفظ القرآن يتأكل به في المعازي والمآتم وعند المقابر ونحو ذلك، يأخذ به عرضا من الدنيا، ويذهب يحفظ القرآن لينال به وظيفة أو لينتفع ببعض الأغراض أو الأعراض أو الأعواض أو نحو ذلك من معاني الدنيا، وهذا قبيح، يكون صاحبه أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. لكن إذا حفظه لله وأخلص لله عز وجل، ومن معاني الإخلاص ألا يحرص أن يعرف الناس أنه حافظ. كان السلف كما قال الحسن رحمه الله: إن كان أحدهم لقد جمع القرآن وما يشعر به أحد، يحفظ القرآن والناس يعرفون. نحن الآن من قبل أن نحفظ عنده 12 جزء، يا جماعة انتبهوا هنا بقيت 12 ونص وفي ربع كمان من بداية سورة كذا، هذا ربما يشوش على الإخلاص. لكن أنت تحفظه لله لا يهمك، والله إذا عرف الناس الحمد لله، لكن أنت لست حريصا على أن يعرف كل أحد أنك حفظت وختمت، خصوصا أننا نختم ولا نختم. يعني السلف كان إذا ختم ختم، فالآن الرجل ختم ولو قلت له سمع من أي صورة ما يدري، لازم يراجع. إذن هذا ليس في الحق الحفظ، الحفظ ومع هذا الحفظ اللي فيه تجوز، ونحن نحرص أن نظهره، فينتبه إلى هذا ولا بد. أن أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث البخاري، خيركم، وهذا على الإطلاق أيضا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن أجل هذا الحديث قعد أبو عبد الرحمن السلمي 40 عاما يقرئ الناس بجمع الكوفة مع جلالة قدره وكثرة علم. هذا الأثر في غاية ما يكون من العجب. أبو عبد الرحمن السلمي من التابعين، من علماء التابعين، بلغه هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه، فما إن بلغه هذا الحديث وحدث به، قال: حدثنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم جلس يفكر في المسألة، قال: خيركم، أمامي فرصة أن أكون خير المسلمين وقد تعلمت القرآن، فما بقي إلا أن أعلمه. فجلس في المسجد 40 سنة. انظر إلى الدأب، أنت تأتي المسجد وتتردد عليه 40 يوما، تقول بس يعني خلاص الواحد مل. 40 يوم أنا صرت يعني ليه تاريخ من 70s وأنا في المسجد، فلسه 40 يوم. نعم، فإذا صار 40 شهرا يعني كم سنة؟ مفيش 3 سنين وشيئا. قلت: لا لا خلاص، احنا شبنا في المسجد، فين احنا من أيام الملك فاروق؟ نعم، على 3 سنين. تقول خلاص بقى، واحنا وربما تمل وتذهب، وإذا حفظت 1 ولا 2 تغير. هل تعرف معنى 40 سنة جالس في نفس المكان؟ يعني كالعمود، كعمود المسجد الذي لا يتصور أن يزول. 40 سنة مرت عليه أجيال، وكان يقول: لولا هذا الحديث لما جلست مجلسي هذا. يعني هو يسابر حتى يلقى الله بهذا المعنى: من تعلم القرآن وعلمه فقد صدق. والخليفة يأتي ويروح ويجيء، والأحداث تتوالى، وهو كالعمود، تدخل على مدار عمرك، إذا لم تجد العمود قد لا تجد أبا عبد الرحمن السلمي. وبما أن العمود موجود فهو كذلك لا يتخلف صلاة. هذا يدل على الهمة والبذل وحسن القصد والمثابرة. نحن نحتاج إلى شيء من هذا ينفعنا الله عز وجل، وإلا فالحديث هو الحديث، نحن نعرفه كما هو يعرف. ما الفرق؟ الفرق القلب الذي يتعامل مع هذا المعنى. وسئل سفيان الثوري عن الجهاد وتعليم القرآن فرجح الثاني واستدل بهذا الحديث والأثر في البخاري. يعني سفيان لما سئل أيهما أفضل، الجهاد أو تعليم القرآن، قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وليس شيء أفضل من هذا. ولا شك أن هذا محمول على جهاد النفل وليس جهاد الفرض، وإلا جهاد الفرض هذا لا يعدله شيء. لكن ماذا لو كانت فرصة لجهاد نفل تطوع وتعليم قرآن؟ فحكم الثوري بظاهر هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أنس رضي الله عنه قال: بعثني الأشعري، يعني أبا موسى رضي الله عنه، إلى عمر فقال لي: كيف تركت الأشعري؟ قلت: تركته يعلم الناس القرآن. قال: أما إنه كيس ولا تسمعها إياه. أما إنه كيس يعني ذكي فطن فقيه، هذا الذي تخصص في تعليم الناس القرآن وأحسن قصده لذلك كيس. وأي ذكاء وتوفيق وفقه أفضل من هذا، أن ترتب نفسك أن تستعمل في هذا الباب الذي يجعلك خير المسلمين يوم القيامة إذا لقيت ربك. ثم قال: ولا تسمعها إياه، خشية أن يناله عجب أو ركون إلى الكلمة ونحو ذلك. وهذا من أدب السلف، كان بعضهم يخاف على بعض حتى لا يفتنه بالمدح، حتى لا يقطع عنق أخيه، ونحن بحاجة إلى هذا الأدب. لك أن تمدح الرجل من ورائه فإنه لا يتضرر بهذا، لكن ليس لك أن تأتي أمامه وتقول له: ما شاء الله أنت طول عمرك أنا شايفك دايما تحفظ القرآن وما شاء الله صوتك جميل، ويسلم لما تصلي بين أمام تقعد تكيل له المدح حتى يعني يتحرك الشيطان في قلب، قل له: أرأيت ولا أحد في من ترى مثلك؟ قل له: نعم صحيح، يأخذها ويذهب إلى النار والعياذ بالله، وتكون أنت أهديت له هذا الشر يعني قلة فقهك. لكن انظر إلى عمر: أما إنه كيس يثني عليه، ثم قال: ولا تسمعها إياه. لأن أنسا لو ذهب إلى أبي موسى وقال له: أبشر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المحدث الملهم كبير الناس بعد أبي بكر يقول عنك إنك كيس، صاحبنا يقول: والله عمر نفسه لا ما شاء الله. ولا شك أن عمر في الصحابة يعني كبير وعظيم وشريف فوق كوني في ذلك الوقت أميرا للمؤمنين، فلماذا يضر أخاه؟ أثنى عليه وقال: لكن لا تبلغه هذا ولا تسمعها إياه. وبين صلى الله عليه وسلم أن صاحب القرآن في غبطة، وأنه يحق له الاغتباط الشديد بما هو فيه، وأنه يستحب تغبيطه بذلك. في غبطة يعني فرح وسرور، ويستحب تغبيطه يعني يستحب أن يتمنى مثل ما عنده، لأنه من أعظم الناس شرفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا بمعنى الغطة وليس على ظاهر الحسد، فإن الحسد زوال تمني النعمة أو تمني زوال هذه النعمة من صاحبها، وهذا مذموم. وإنما الغطة أن تتمنى مثل ما عند أخيك من غير أن يزول ما عنده. وإنما سماه هنا حسدا تجوزا وتهيجا لهذا المعنى، وليس على ظاهر الحسد المذموم. قال: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هذا يغبط. والثاني الذي أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، هذان يغبطان، رجل ينفق في سبيل الله ورجل قد تعلم القرآن وعلمه. الآن لا تجد أحدا يغبط في هذا الباب، إنما يتحاسد الناس على الدنيا فترى زحاما على أبواب الدنيا، وأما أبواب الدين من قراءة قرآن ونحو ذلك فلا تجد أحدا يزاحم على هذا. وهذا إن دل على شيء يدل على دناءة الهمم ويعني قلة الديانة والعياذ بالله. وآثر النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن الكريم بالأحقية في إمامة الصلاة، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. يعني أول ما يقدم، ولا شك أن إمام الصلاة هذا من أشرف ما يكون في التقدم والفضل، إذا كان ذلك بشرط من الإخلاص والنصح للدين ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وشرط أول ما شرط لذلك أن يكون أقرأهم لكتاب الله، يعني أكثرهم قرآنا وجمعا للقرآن، ولم يكن ثمة إشكال في هذه المسألة، لأن الصحابة إذا كان أكثر قرآنا فهو أكثر أداء وتلاوة، لأنهم كانوا عربا أقحاحا، فما كان يتصور في حقهم رجل أحفظ لكنه أقل قراءة ورجل أقل حفظا لكنه أحسن قراءة، هذا غير معهود في زمان السلف. لماذا؟ لأن القريحة كانت جيدة، والذهن كان صافيا، واللسان كان مستقيما، لكن نحن في زماننا جدت يعني وطرأت نوازل جديدة، كأن ترى الرجل يحفظ حفظ جرائد، وقد ترى رجلا أقل حفظا وهو يحسن، ولا شك أن هذا الذي يحسن قد يقدم في كثير من الأحوال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، حتى في الموت بعد الموت يقدم صاحب القرآن على من كان أقل حفظا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا، يعني كان عمر يصطفي أهل القرآن ليشاورهم ويسألهم ويرجع إليهم في النوازل التي تلحق بالمسلمين، ولا اعتبار بسنه ونسبه وقدره ونحو ذلك، المهم أن يكون من أهل القرآن، لأن أهل القرآن مع كونهم أهل الله وخاصته هو أقرب الناس إلى التوفيق وإلى الفهم، ولهذا كان ابن عباس غلاما، ومع ذلك كان يجلس مع أشياخ الصحابة، وكان القرآن يعطيه من الفهم والحكمة ما يفوق به ابن عباس رضي الله عنه في فهمه وفي نصيحته وفي مشورته كثيرا من الصحابة الكبار. فالقرآن يملأ القلب حكمة ونورا وعلما وهداية، يعرف هذا من أخذه بحق. وعن عباد أبي محمد البصري قال: توسع المجالس لثلاثة، لحامل القرآن ولحامل الحديث ولذي الشيبة في الإسلام. توسع المجالس يعني يقدم صاحب هذه الأمور ويقرب ويفسح له في المجلس على سبيل الإكرام والإجلال، إن كان صاحب قرآن أو كان صاحب حديث أو كان قد كبر سنه في الإسلام فشاب شعره فيعظم لشيبته. لكن هذا أيضا لابد له من ضابط المصلحة الشرعية، فإذا وجدت أن الرجل صغير في السن وأن قلبه لا يتحمل أن يوسع له الناس وأن يعني يميزوه، وأنه ربما اغتر لذلك وربما أخذه العجب وربما آل إلى الكبر ونحو ذلك، فأنت تحتسب أن تتغافل عن ذلك لأجل مصلحة إعانته على دين. أما تأتي على واحد من أمثالنا صغير في السن والقدر وكل شيء وتجد الناس يقرون وتفضل ونحو ذلك، القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فيأتيه الشيطان ويقعد له على الطريق ويقول له: أرأيت؟ كل الناس قامت لما رأتك، شفت؟ شو لك؟ يقول له: أي والله صحيح صدقت. ثم يذهب بها أين يذهب بها. فقد تحتسب أحيانا ترك الأدب لأجل الأدب، وهذا من الأدب. نعم، فلكل شيء لبوسه. أما أن تفتن أخاك تقول له: والله بلغنا فيما بلغنا وفيما درسنا من الكتب أن من إجلال الله عز وجل إجلال حامل القرآن، وأنه يوسع له المجلس، وأنه وأنه، طيب هذا قد لا يتحمله الصغير في السن ولا الصغير في القدر والهمة والعلم ونحو ذلك. لكن إذا رأيت رجلا على هذا القدر فلا بأس أن توسع له وأن تجله وأن وأن، إذا بلغ هذه المنزلة. ولا نعرف أحدا يعني في زماننا يعني يصلح أن يكون بهذه المنزلة، لأن في زماننا يصلح علينا الحفظ لكن لا يواكب هذا الحفظ العمل والتوقير والصلاح والخشوع فحفظه ولسنا حفظه في الحقيقة، حفظه من حيث حفظ الحروف، لكن حفظ الحدود والآداب والتخلق فنحن ربما يعني ترى بعدا شديدا، فلا يفتن بعضنا بعضا من ورائه تكلم عنه كما تحب، فإن هذا لا يفتن، إن شاء الله صوته جميل وما شاء الله عنده خشوع وما شاء من ورائه، لكن أمامه إياك. بعض الناس لا يفعل هذا إلا أمامه، ربما من ورائه لا يتكلم، كأنه الشيطان قد ساقه الشيطان إلى هذا المسكين. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد هذه الجملة من النصوص والآثار، وهناك غيرها كثير لكنه قصد التنبيه والإشارة، قال: إن القرآن العظيم يغني صاحبه عن كل حسب ونسب، والتشرف بحفظه والتفقه فيه فوق كل شرف. ألا ترى أنه لا يصد واحدا من أهل القرآن والدين عن إمامة الناس أن يكون أعربيا أو عبدا مملوكا أو ولد زنا، يعني فليكن مكان، لكن إن كان من أهل القرآن فإنه يقدم، ولا يقال هذا من أوباش الناس، هذا وضيع النسب، هذا يعني أعرابي أو جاهل أو لا يحسن أو عزمي أو، لا يقال شيء من هذا لأنه صاحب قرآن. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. هناك معاني يقدم بها الإنسان لذاته بغض النظر عن نسبه وقومه ومهنته وسنه ونحو ذلك. من أعظم هذه المعاني القرآن، ولهذا كان عمر بن سلمة يؤم الصحابة عمره 7 سنوات. انظر الوقوف الصحابة عند هذا الأدب أن يقدم حامل القرآن، ولم يكن حفظ القرآن كله لكن كان أكثره القرآن، فقدموه 7 سنوات وخلفه الشيوخ الكبار، إنما قدمه القرآن. استناب نافع بن عبد الحارث مولاه عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي رضي الله عنه على مكة، يعني جعله نائبا واليا على مكة، حين تلقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عسفان، وهذا المكان، فقال له، يعني قال عمر لنافع لما جاءه هذا الأمير، قال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ يعني جئتني وتركت من واليا عليهم مدة غيابك؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: إنه عالم بالفرائض قارئ لكتاب الله. قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. يعني تعجب عمر وسلم. ابن أبزة هذا ليس له ذكر عند عمر، وليس من الصحابة ولا من المشهورين بالعلم ولا الفضل، فما الذي جعله يستخلفه وينيبه مع وفرة الصحابة في هذا الزمان وغيرهم من أهل الفضل ومن التابعين؟ قال: اختاره لهذا المعنى، قارئ لكتاب الله. فأقر هذا عمر وقال: إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ابن أبزة ممن رفعه الله بالقرآن، يعني ولولا القرآن لما كان له ذكر منذ أن مات إلى يومنا هذا، لكن ابن أبزة هذا ما زال يذكر إلى الآن، انظر كم سنة مات وبقي ذكره في الكتب وأثره وقصته، ولا يعرف عنه إلا هذا، وحسبه هذا أنه من أهل القرآن. وممن رفعهم القرآن الكريم كبار أئمة التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي كل واحد منهم عيب، فعبيدة أعور، عبيدة السلمان من أكابر تلاميذ ابن مسعود، ومسروق أحدب، أحدب يعني احدود بظهره إذا مشى ترى له تقوس الظهر، وعلقمة أعرج، وشريح كوسج، كوسج الأجرد الذي ليس له شعر على عارضين، ليس له لحية، وهذا كان شديد عند السلف، اللحية عندهم يعني كان لها مصيبة لو ما طلعلوش لحية تألم جدا، كانوا يقولون لمن ليس له لحية لو كانت اللحية تشترى لاشترينا لك لحية بمئة ألف تشترى، لو كانت تشترى لكنها لا تشترى. فالعجب في زماننا يعني من يستهين بها ويحلقه، هي تخرج مجانا هو يحلقه. نعم. فانظر كيف يجعلنا الكوسج من أصحاب العاهات. نعم. لأنه يتجمل بهذه السنة من سنة الفطرة، وفيها الفحولة والرجولة. والحارس أعور رفعهم حفظ القرآن وتعلمه وتعليمه، بل ربما وجد منهم من كان فيه عامة هذه الأشياء، كعطاء لأبي رباح الفقيه المكي الذي كان ابن عباس يقول فيه: يا أهل مكة تسألوني وفيكم عطاء؟ يعني يستغرب أن يسأل ابن عباس وعطاء موجود وعطاء تابعي. هذا يدل على عظم قدر عطاء في نفس ابن عباس حبر القرآن. وكان عطاء هذا عجبا من العجب، أعرج أفطس أسود أعور وعمية في آخره، ومع العمى والسواد والأنف الفقصاء والعرج وفي أظن الصفتين كمان نسيتهم، كان إمام الدنيا في زمن. ما الذي رفعه؟ رفعه القرآن وفهمه. فقال المزني: سمعت الشافعي يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، من تعلم القرآن عظمت قيمته. وأنت تأتي كل يوم تسرق منا الربع الذي اتفقنا عليه، لا، ولهذا تبقى قيمتك ليست عظيمة. لا. عن يحيى بن معين قال: بلغني أن الأعمش قال: أنا ممن رفعه الله تعالى بالقرآن، لولا القرآن لكان على رقبتي دن صحناء أبيعه، يعني طست سمك يبيع فيه الـ 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 يعني يقول كنت رجلا عاديا من عامة الناس، ما لولا القرآن الذي جعلني من أهل العلم والشرف والفضل وعلم ويتلقى عني، لكنت أذهب فأبيع أي شيء في السوق، ومثل هذا كثير. لكن أين هذا من القرآن وشرف؟ وقال أيضا: لولا القرآن وهذا العلم عندي لكنت من بقالي الكوفة. وليس في هذا إهانة لأهل هذه الحرف، وإنما المقصود يعني أنه يكون من عوام الناس وقد ينجو، لكن أين هذا من فضل القرآن وأهل العلماء؟ وممن رفعه الله بالقرآن أبو العالية قفيع بن مهران الإمام المقرئ الحافظ المسند، وكان مولا لامرأة، يعني أعتقته امرأة. قال رحمه الله: كان ابن عباس يرفعني على السرير، يعني سرير المكان المخصص للأمير يجلس عليه، وقريش أسفل من السرير، فتغامزت بي قريش، يعني جعلوا يتكلمون ما الذي رفعه وما الذي جعل ابن عباس يقدمه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة، يعني المملوك الذي يباع ويشترى في يوم من الأيام، العبد يجلسه على الأسرة يرفعه، هكذا العلم. لكن كل شيء له ثمنه، هل تظن أن أبا العالية أخذ هذا يعني بلا مجهود؟ أبدا، لقد نظر هذه القضية وجعلها حياته، حتى أنه لما مرض مرض الوفاة قيل له: ما تشتهي؟ قال: مصحفا جيد الخط وبيتا خاليا أقرأ فيه القرآن. وتعمل أنت كذا؟ إذا لم يأخذها هكذا مجانا، حتى في مرض موته يحدث نفسه يقول: أشتهي بيتا خاليا حتى لا يشوش عليه أحد، ومصحفا جيد الخط، مع أنه حافظ، حتى يعني تتنعم عيناه بالنظر في كتاب الله عز وجل. هذا شأنه، ولهذا رفع. أما نحن يعني نضرب أنفسنا بالسياط حتى نقرأ جزءا في اليوم ولا نستطيع. وتقول الرفعة والشرف، خلي الشرف لأهل الشرف، وكفاك أنت ليه القرف. نعم. أو تذهب إلى أهل الشرف. نعم. أمامك الطريق. وكان المحدثون يعظمون أهل القرآن أي تعظيم، فهذا الإمام شيخ الإسلام وشيخ المقرئين والمحدثين سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله، مع أنه كان معروفا بشدته على طلاب الحديث، يقول: كان يحيى بن وساب من أحسن الناس قراءة، ربما اشتهيت أن أقبل رأسه من حسن قراءته، لكن لا يفعل حتى لا يفتنه. لو أنا أحدث نفسي لو قمت أقبل رأسه، وما الذي يمنعه؟ يعني يرحمه من الفتنة. كان يحيى بن وساب من أحسن الناس قراءة، ربما اشتهيت أن أقبل رأسه من حسن قراءته. وكان إذا قرأ لا تسمع في المسجد حركة، كأن ليس في المسجد أحد، يعني الكل مأخوذ مشدوه من روعة كلام الله عز وجل. وهذا الكلام من مثل الأعمش له وزنه، لأن الأعمش كان شديدا مع طلبته وكان حريصا، فإذا تكلم كلاما رقيقا كهذا هذا له وزنه. وقال يعقوب الفسوي: سمعت أحمد بن يونس وذكروا له حديثا أنكروه من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش، فقال: كان الأعمش يضرب هؤلاء ويشتمهم ويطردهم، وكان يأخذ بيد أبي بكر. الأعمش محدث، كان يطرد يعني هؤلاء الذين يتكاثرون عليهم من أهل الحديث، ويأخذ بيد أبي بكر يعني ابن عياش، فيجلس معه في زاوية لحال القرآن، يعني كان يتحرج أن يعامله كما يعامل غيره ممن يأتيه طلب الحديث، لأنه صاحب القرآن أبو بكر بن عياش يقدمه للقرآن، فإذا زجر غيره من الطلبة يستحي منه لحال القرآن فيقدمه. وقال الحسين بن فهد: ما رأيت أنبل من خلف ابن هشام، وكان يبدأ بأهل القرآن ثم يأذن لأصحاب الحديث، يعني يقدم أهل القرآن على أهل الحديث، وهذا يشير إلى عيب في زماننا وأهل زماننا وطلبة العلم في زماننا، أنهم ربما تكاثروا على تعلم الحديث دون القرآن، وهذا يعني من الخلل والخطل والخطأ. فربما سبب هذا أنواع من الدنيا، لأنهم يرون طالب الحديث يحقق الكتب ويعني يشتهر في الناس ويقول ما لا يعرفون، فيعظم قدره بين الأوباش والغوغاء ونحو ذلك، فيسرع إليه الشرف، وهذا لغير الله عز وجل. أما أهل القرآن فيرون كثيرا من الناس يعرف القرآن ويحفظ، فيتصور أنه يعني العمل بالقرآن، كل الناس تعمل بالقرآن، أي فئة في المقابر عارف القرآن، فإذا رحت وحفظت القرآن يعني، لكن إذا قلت حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وفلان ضعيف وفلان صحيح وفلان تركوه وفلان حديثه منكر وفلان حديثه شاذ ولا واحد فاهم حاجة، فعلى طول في خلال شهرين يعني يحصل نوع من الله. إن كانت هذه النية فأف له وتف، ومع الأسف هذه نية كثير. وإلا ما الذي يجعله يشتغل بالحديث قبل أن يشتغل بالقرآن؟ إلا أن يكون مدخولا في نيته. أما السلف أصحاب الحديث فكان لابد أن ينتهي من القرآن أولا ثم يطلب الحديث، أما كما هي عادة كثير ممن يشتغل بالحديث في زمانه ما عنده سبعة أجزاء يحفظهم، وما شاء الله تراه سلف عن أي رجل من الرجال وهو يحدثك. طيب كيف يتصور هذا ولا يحفظ القرآن؟ كان الأولى به أن يشتغل بالقرآن، ولهذا ينبغي العناية بالقرآن أول ما يعنى، فإذا أتقنته وحفظته وكنت طالب علم فاعتني بتفسيره، ثم بعد هذا اجتهد في أبواب الحديث، لأنك لو دخلت في الحديث وانشغلت به قبل حفظ القرآن وتعلمه فإنك لا تخرج من هذا أبدا، ولا وتبقى عمرك جاهلا بالقرآن ويفوتك هذا الفضل. لكن السلف كان عندهم هذا الترتيب الصحيح، كان يبدأ بأهل القرآن ثم يأذن لأصحاب الحديث. ولا يشكل على هذا ما تراه في النصوص من بعض أثار السلف أن الفرقة الناجية هم أصحاب الحديث، فإن هذا ليس معنى أصحاب الحديث دون أصحاب القرآن، وإنما معنى أصحاب الحديث هنا المعنى العام، معنى أصحاب الحديث يعني أصحاب السنة والأثر والنقل، الوقافين عند النصوص الذين يعملون بالقرآن والسنة، وليس أصحاب الحديث الذين يجتهدون في الاشتغال بالحديث دون القرآن. ولهذا مفسر القرآن إن كان على السنة والجادة فإنه من أصحاب الحديث من فرقة الناجية، لأن المقصود أنه من أهل المنهج الصحيح ولو كان مشتغلا بغير الحديث. هذا ينبغي أن يفهم، لأن بعض الناس يقول الفرقة الناجية أصحاب الحديث، فلنذهب فنطلب الحديث ونعرف الفرق بين الراوي الصحيح والراوي الضعيف وما يعرض له من علل ونحو ذلك حتى نكون أصحاب الحديث. ليس هذا على إطلاقه، وليس هذا هو الفهم الصحيح. فقد يكون الرجل من أصحاب الحديث وليس من فرقة النجي، إن كان من أصحاب الحديث لكنه مبتدع، وما أكثر هؤلاء له عناية واشتغال بالحديث لكنه هالك في التصوف أو واقع في التشيع أو الإرجاء أو نحوه، لن ينفعه كونه صاحب حديث. فمهما وجدت من كلام بعض السلف تفسير الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بأنهم أهل الحديث، فاعلم أن هذا المقصود به أهل المنهج الصحيح الذي يقدم النصوص من الكتاب والسنة على الفهوم وأقوال الرجال والمعقول، والذين يدينون بطريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانوا من عامة الناس الذين يعني لا يكتب لهم حظ وفير من العلم لكنهم من الفرقة الناجية. هذا ينبغي أن ينتبه إليه. وكان لا يرى استصغار حامل القرآن بل لابد من توقيره، فإن معه أعظم وأفضل ما يرفع به الناس، ولو كان حامل القرآن صغير السن بالنسبة لكبار القراء. إذن القرآن يجعل الصغير كبيرا ولو كان في السابعة أو الثامنة، ولهذا درج الناس أن يقول له يا شيخ فلان، الشيخ فلان هذا تشوفه عن 7 سنين لكنه شيخ، شيخ بقرآنه وبجمعه لهذا الشرف في صدره. فعن أحمد بن إبراهيم والراقي خلف بن هشام، يعني الذي كان يكتب له، وكانوا زمان يستعون بالوراقين الذين يكتبون لهم ويرتبون لهم كتبهم وأماليهم ونحو ذلك، أنه سمع خلفا يقول قدمت الكوفة فصرت إلى سليم بن عيسى فقال لي ما أقدمك؟ قلت أقرأ على أبي بكر بن عياش زي من الكوفة ليقرأ، يعني كانوا يسافرون من آخر الدنيا لآخرها حتى يقرأ. والآن نحن نقول لك يعني تعال وعندك بدل الشيخ 10، وأنت تأتي يوما وتتعرج أياما، يبدو من الأمر السهل ليس له نفس الحظ في النفس. لو قلنا لك سافر إلى القاهرة أو إلى الصعيد ربما كنت أنشط وكان هناك نوع من التحدي، لكن إذا قلنا الأمر ميسر إن شاء الله. ويوم أن كان السلف يبذلون من عرقهم وجهدهم ومالهم وعمرهم كانوا أنشط منا، وهذا يعني يدل على تقاصر الهمم. فقال لي ما أقدمك؟ قلت أقرأ على أبي بكر بن عياش. فقال لا تريده؟ قلت بلى. فدعا ابنه وكتب معه إلى أبي بكر ولم أدري ما كتب، فأتينا منزل أبي بكر يعني ابن عياش. قال ابن أبي حسان وكان لخلف 19 سنة، لو أنت عندك 19 سنة أنا قلت يعني زي طيب وبعدين، وكان لخلف 19 سنة. فلما قرأ الورقة قال أدخل الرجل، فدخلت وسلمت، فصعد في النظر، يعني ابن عياش صعد النظر في هذا الشاب خلف الذي صار بعد هذا من أئمة القراءات، ثم قال أنت خلف؟ قلت نعم. قال أنت لم تخلف ببغداد أحدا أقرأ منك؟ فسكت، هذا من أدبه، لو قال له نعم ربما قال له لا تقرأ عليه، شايف نفسك ومفكر نفسك يعني، لكن سكت هذا من أدبه. العلماء كانوا يختبرون مثل هذه الاختبارات، ويله لو قال له نعم لقال له اذهب ارجع لا أقرأك، لكن يختبره. فلما سكت كان هذا أدعى، قال يبدو أنه صاحب ديانة، يبدو أنه لا يرى نفسه، يبدو أن عنده صدقا وإخلاصا، هذا أرجى. فسكت فقال لي أقعد هات اقرأ. قلت أعليك؟ يعني الشيخ قال له اقرأ، فرصة يقرأ، ومع هذا يعني قال له أنا أقرأ عليك، مع أنه في الحقيقة لا يقرأ عليه، لكن انظر الأدب، قال أنا أقرأ عليك، يعني كأنه يستأذن مرة بعد مرة. قال نعم. قلت لا والله لا أقرأ على رجل يستصغر رجلا من حملة القرآن. ثم خرجت. هنا بقى حصل العكس، أنه وجد أبا بكر يستصغر حملة القرآن، فهم هذا من نظرته كأنه نظر يعني استهانة واحتقار، وكان خلف يعظم القرآن الذي في الصدر. قلت لا والله لا أقرأ على رجل يستصغر رجلا من حملة القرآن. ثم خرجت فوجه إلى سليم يسأله أن يردني فأبيت، ثم إني ندمت واحتجت فكتبت قراءة عاصم عن يحيى ابن آدم عن أبي بكر. فيها أكثر من فائدة هذه القصة. الذي حدث أن خلفا رأى من أبي بكر بن عيسى استصغارا له لما قال له أنت خلف، كأنه يستهين به، أنت لم تخلف ببغداد أحدا أقرأ منك، فوجد نوع استهانة به. لكن هل تحتاج إلى ضبط نية؟ هو لم يغضب لنفسه في ظاهر الكلام، وإنما غضب للاستهانة بالقرآن. ولهذا لما قال له هات اقرأ قال له لا أقرأ على أحد يستصغر رجلا من حملة القرآن، فاجتهد هذا الاجتهاد غضبا للقرآن لكنه ندم فيه، ولا شك أنه أخطأ، وكان الأولى أن يصبر على جفاء الشيخ وأن يتحمل يعني بعض ما يعرض له مما لا يحب ولا يليق، رجاء أن ينتفع ويستفيد. ولهذا كان آخر أمره الندم. ولما أراد أن يكتب قراءة عاصم بدل أن كان قرأ على أبي بكر بن عياش فيقول حدثني أبو بكر بن عياش عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان أو عن علي أو عن ابن مسعود، إذا به يضطر أن يأخذها بواسطة بإسناد نازل، فاضطر أن يقرأ على من قرأ عليه. قال فكتبت قراءة عاصم عن يحيى بن آدم عن أبي بكر، كان عنده فرصة يكتبها عن أبي بكر مباشرة، عن عاصم، عن علي أو ابن مسعود، لكنه اضطر أن يأخذها بواسطة، وهذا سر لنا. فالشاهد أن خلفا أبى أن يضع القرآن الذي في قلبي وليتحمل القراءة من رجل لا يعظم أهل القرآن، إلا أنه ندم بعد هذا، إذ كان ينبغي عليه لكونه طالبا وليس شيخا أن يصبر على جفاء الشيخ وينتفع، وهذا يفعله كثير من الطلبة، يصد عن العلم بعض ما يجد من سوء خلق الشيخ، وقد يكون هذا السوء لمصلحته لكنه لا يقدر هذا، أو قد يكون هذا له عذر لكنه لا يعذر، ثم يذهب ويبقى الشيخ شيخا ويبقى هو جاهلا، بعد 10 سنوات أو 20 سنة يرى أقرانه وقد تعلموا فيقول يا ليتني تعلم وصبرت على بعض ما يكون من جفاء الشيخ. على كل حال هذه جملة مما يتعلق بهذا الباب، ولعلك الآن قد تهيجت في نفسك مشاعر الحرص على تعلم القرآن والنية في تعليمه بعد تعلمه، ولو لم تلق الله إلا وأنت صاحب قرآن لكفاك هذا شرفا في الدنيا قبل الآخرة، وإنما قصدك الآخرة وهمك الآخرة، فليكن أول ما ينفعنا الله عز وجل بذلك أن تكون هذه وسبة إلى حفظ القرآن. من الآن ضع لنفسك برنامجا ومنهجا، قل إن شاء الله إذا عشنا إلى السنة القادمة في مثل هذا الوقت فلا بد أن أكون قد انتهيت من القرآن حفظا ومراجعة، يعني رجعت مرة ولا مرتين بعد ختمه، وعامتكم الحمد لله يحفظ 10 و5 و5 ونحو ذلك، فهذه إن شاء الله تعيننا على مواصلة الطريق. أكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. Thank you.